الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب آداب قضاء الحاجة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى الغائط فأمره أن يأتي بحجرين أو بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد ثالثا، فأتى له بروثة أي رجيع دواب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس أو رجس. رواه البخاري. وأخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الزهري عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله فذكر الحديث. وقول أبي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره يريد بأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، لأنه لم يسمع من أبيه، وأراد أن هذه الرواية رواها عن عبد الرحمن ابن الأسود. ثم ذكر البخاري بعد ذكر الحديث قال إبراهيم بن يوسف، وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود. وهذه الطريق فيها تصريح أبي إسحاق بالتحديث، لأن أبا إسحاق مدلس، فالرواية الأولى ليس فيها تصريح بالسماع أو التحديث، لكن في الرواية الأخرى أو الطريق الأخرى فيها التصريح بالتحديث. والزيادة التي زاد أحمد والدارقطني وقوله: ائتني بغيرها، أخرجها الإمام أحمد والدارقطني كلاهما من طريق أبي إسحاق عن علقمة بن قيس، ولم يسمع أبو إسحاق منه كما قال أبو حاتم وأبو زرعة، فهي منقطعة، لكن الإمام أحمد رواها بلفظ ائتني بحجر، رواها بلفظ ائتني بحجر، والدارقطني أخرجها بلفظ ائتني بغيرها، وأيضا بلفظ ائتني بحجر. فهذا الحديث استدل به أهل العلم على أنه لا بد من ثلاثة أحجار في الاستنجاء بالحجر، إذا أراد المسلم أن يستنجي بحجر فلا بد من أن يستنجي بثلاثة أحجار ولا يستنجي بأقل من ذلك. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وهو قول الحنفية والمالكية، قالوا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، واستدلوا بهذا الحديث حديث مسعود، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحجرين وألقى الروثة، ألقى الروثة وقال: إنها ركس. ومعنى ركس يعني أنها نجسة أو قذرة، فقالوا لم يأتي أنه أمره أن يأتي له بحجر ثالث، قالوا فدل هذا على أنه يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لابد من ثلاثة أحجار، وذلك للأدلة الموجبة لذلك ما مر معنا في حديث سلمان قال ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وهكذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في السنن أنها قالت إذا خرج أحدكم إلى الغائط فليستطب 3 أحجار فإنها تجزئ عنه. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي. وأما هذا الحديث فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى هذه الروثة قال ائتني بغيرها، أمره أن يأتي له بغيرها، لكن علمنا أن هذه الزيادة منقطعة. فالجواب عن ذلك كما قال بعض أهل العلم وهو أن ابن مسعود رضي الله عنه اكتفى بالأمر الأول حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه 3 أحجار، فلما أتى له بحجرين وروثة وألقى الروثة علم أنه يحتاج إلى حجر ثالث، فلعله أتى له بحجر ثالث. أو كذلك ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد حجرا بجانبه فأخذه واستنجى به وأكمل 3. فالحديث ليس صريح يعني بالاكتفاء بحجرين، لكن الاستدلال به استدلال في احتمال. وإذا كان الأمر كذلك فلا ندع الأحاديث الصريحة التي فيها الأمر بالاستنجاء 3 أحجار والنهي عن الاستنجاء بأقل من ذلك لأجل حديث ليس بصريح بذلك، مع كونه في احتمالات كما ذكرنا أنه ربما اكتفى بالأمر الأول أو أخذ حجرا قريبا منه فاستنجى به. ولهذا القول الصحيح أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من الاستنجاء 3 أحجار، لا يكتفي بأقل من ذلك، لا يكتفي بأقل من ذلك. فإن احتاج إلى الزيادة على 3 فلا بأس يزيد 4، فإذا حصل الإنقاء بالرابعة زاد 5 حتى يختم على وتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر، ولا يستنجي بأقل من 3 أحجار. وفيه كذلك أيضا ما مر في الدروس السابقة في حديث سلمان أنه لا يجوز الاستنجاء بالروث، وذلك لأنها نجسة إن كانت من روث حيوان لا يؤكل لحمه، وإن كانت من حيوان يؤكل لحمه فلأنها طعام الجن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. فهذا الحديث رواه الدارقطني في سننه وقال إسناده صحيح، قال إسناده صحيح. وهذا الحديث حديث أبي هريرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم أو روث أخرجه من طريق سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة به. وسلمة بن رجاء مختلف فيه، فالإمام النسائي رحمه الله يقول ضعيف، وابن معين يقول ليس بشيء، وأبو زرعة قال فيه صدوق، وأبو حاتم قال ما بحديثه بأس. فأقل الأحوال أن يكون حسن الحديث. ويبقى الحسن بن فرات قال فيه الحافظ صدوق يهم، صدوق يهم. وذكر الدارقطني رحمه الله في العلل أن هذا الحديث وهم فيه الحسن بن فرات بقوله إنهما لا يطهران، بقوله إنهما لا يطهران. أما النهي عن الاستنجاء بالعظم الروث فهذا ثابت الأحاديث الصحيحة كحديث سلمان وحديث المسعود وغيرها من الأحاديث. وعلمنا أن العلة في النهي عن الاستنجاء بالعظم أنه زاد الجن من طعام الجن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أن تجدوه أوفر ما يكون لحما، والحديث في مسلم. وذكر العلماء أيضا علة أخرى أن العظم لا يحصل به الاستنجاء وإزالة النجاسة، لا يحصل به التطهير، لأنه أملس فلا يزيل النجاسة. وأما الروث فكما سمعنا فهذا ثابت، النهي على الاستنجاء بالعظم والروث ثابت في الأحاديث الصحيحة. وقوله إنهما لا يطهران، هذه زيادة كما علمنا أنها وهم فيها الحسن بن فرات، لكن أيضا معناها صحيح. فإذا استنجى الإنسان بعظم أو روث فلا يحصل له طهارة بذلك، حتى يتطهر بالماء أو بالحجر. وكذلك أيضا علمنا أن الأشياء التي له حرمة فإنه كذلك لا يجوز الاستنجاء بها. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. هذا الحديث أخرجه الدارقطني رحمه الله من طريق محمد بن الصباح قال: أخبرنا أزهر ابن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وسنده ضعيف. محمد بن الصباح قال الذهبي في الميزان: لا يعرف خبره منكر، فالحديث ضعيف. لكن قوله سينزه من البول هذا المعنى ثابت، ويدل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين حين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. الحديث أو المعنى أنه كان لا يزيل البول إذا أصاب بدنه ويتساهل في ذلك، ربما إذا بال يأتي رشاش البول في بدنه فيتركه ولا يغسله فعذب بسبب ذلك. فيدل حديث ابن عباس على أنه يجب الاستنزاه من البول، وأن الإنسان إذا أصابه شيء من البول أن يزيله ويغسله ولا يتساهل في ذلك، لأن ذلك سبب لحصول العذاب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية: وإنه لكبير، يعني ما يعذبان في شيء كبير يتركه الإنسان، ليس بكبير عليه أن يستنزه من البول أو يترك النميمة، لكنه ما تساهل في ذلك ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب. لهذا عد أهل العلم عدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وهكذا الإمام الذهبي في كتاب الكبائر أن عدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب. وقوله فإن عامة عذاب القبر منه هذا لا يصح بهذا الحديث، لكن دل حديث ابن عباس على أن عدم الاستنزاه من البول من أسباب عذاب القبر، فيدل هذا على أنه يجب على المسلم أن يتنزه من البول ولا يتساهل في ذلك، سواء كان بول إنسان سواء كان بول إنسان، لأنه قال في الحديث من بوله، سواء كان بوله أو بول غيره من الناس. وأما الحيوان فإن كان من حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس، يجب عليه أن يستنزه منه، وإن كان مما يؤكل لحمه فهو طاهر لا يضر. قال: وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. نعم، هذا الحديث وهذه الرواية سندها صحيح، فقد أخرجها الحاكم أيضا الدارقطني كذلك من طريق عفان ومسلم. قال: أخبرنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا سند صحيح، لكن أعل الحديث بالوقف، أعل الحديث بالوقف. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله في العلل: رفعه باطل. قال: رفعه باطل. والدارقطني كذلك في العلل قال: يشبه أن يكون الموقوف أصح، يشبه أن يكون الموقوف أصح، فعلى هذا فلا يصح أيضا هذا الحديث أكثر عذاب القبر من البول. لكن كما سمعنا أن كون التساهل في البول وعدم غسله من بدن الإنسان أو ثوبه سبب للعذاب، هذا ثابت في حديث ابن عباس في الصحيحين. قال رحمه الله عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث حديث سراقة بن مالك كما قال رواه البيهقي بسند ضعيف، هو من طريق محمد بن عبد الرحمن عن رجل من بني مدلج عن أبيه قال: قدم علينا سراقة، وذكر الحديث. وقوله عن رجل من بني مدلج هذا مبهم غير معروف، فهو مجهول، وهكذا أيضا كذلك أبوه كذلك مجهول، فالسند لا يصح. وهذا الحديث فيه يعني استحباب هذه الجلسة عند الخلاء إذا أراد الإنسان يقضي حاجته أن يقعد على اليسرى، أن يتكئ على القدم اليسرى وينصب اليمنى، يرفع القدم اليمنى، وأن ذلك أيسر وأسهل في خروج الغائط. لكن هذا الحديث كما سمعنا لا يصح، لكن ثبت كما ذكر بعض أهل العلم عن بعض أهل الطب أن هذه الجلسة مفيدة، أن هذه الجلسة مفيدة للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، فإنها أنفع وأيسر في خروج الغائط. فإذا كان الأمر كذلك فتجوز، فتجوز وتفضل من حيث الطب. أما من حيث كونها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت. وإذا جلس بغير هذه الجلسة فلا بأس، الأمر واسع، لكن فعل هذا من باب أنه أفضل وأسهل وأيسر لخروج ما يتيسر خروجه فلا بأس. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.